بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ولا زال قراءتنا في تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى نعم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله من قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا الآية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينت الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أي قال ظننا من آل الكتاب يغير منه ألا يكلمنا كما كلم الرسل أو تأتينا الآية، يعنون آيات الاختراق التي تصدقونها من قولهم الفاسدة وأوامرهم الفاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق وتتبروا على رسله وقولهم
وهل هم صادقون؟ يعني لو كلمهم الله هل يتبعون؟ وأن هذا افتراضات كلها من باب التعجيز فقط من غير صدق في الطلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمن. إنما هذا افتراض، زي ما يجمع مثلا تقول واحد انت بتتاجر بالربا ليه، او انت رايح تجيب قرض عشان تتجوز ليه وكذا، ده حرام وكذا. ولك تاجر سيدي انا شوف 10000 جنيه وانا ما عدتش وانا ما مش هروح اجيب قرض. شوف لي انت 10000 جنيه، يحول القضيه من قضيه حرام وحلال انت فاعل فيها الى قضيه يعني انت عجيز، هات لي 10000 جنيه. وهل لو قلت لك 10000 جنيه لتتزوج انهدم المبدا عندك؟ انت عايز كمان لما تيجي تبني تروح بدر وتجيب قرض تقول يا شيخ فلان راح اجيب قرض عشان ها ها عندك 50 المره دي ولا ما عندكش؟ يعني هو موجود، المبدا موجود. اذا ما فيش استجابه. مش مثلا رجل قال جزاك الله خيرا، فعلا الربا ده حرام، جزاك الله، والله انا كنت اعرف إيه هذا الامر، جزاك الله خير. يقوم الشيخ يقول طب انت تعمل ايه دلوقتي؟ يقول والله انا شوف انا ساخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع عليه بالصوم فان الصوم له وجاء. انما ما بداش حياتي بحرام، جزاك الله خير. يوم الشيخ يقول طب خلاص بقى احنا كده هنشوف لك، نحاول ندبر لك مبلغ تتجوز بيه. يبقى ده اصبح عند المبدا ايه مؤخر. طب شوف لي بقى يا شيخ 10000 وانا ما اروحش البنك، ويجي ابني طب شوف لي يا شيخ 50000 واروح البنك، كل ما يقف ورطه ولا تفسير شوف لي يا شيخ احسن اروح ايه للبنك.
وقولهم في يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا أنزلت إلى الملائكة فإن سألوا موسى أكبر من ذلك الآية. قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كلمة أو تكون له جنة. الآيات وقالوا
يا ابن لك حتى تنكر لنا الأرض ينبوعا. ليه يعني؟ ليه كل هذا؟ وأنتم تعلمون الصادق الأمين، أنتم تعلمون الصادق الأمين، ولو نزل هذا على أحد منكم لما قال هذا ولما قالت قبيلته هذا، إنما هو العناد. لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا العناد. لكن أنتم تعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كل هذا؟ ليه كل هذا؟ هذه تسمى آيات الاقتراح. ولو أنتم عايزين آيات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا: انشق القمر، سبح العصر يديه، جاءته الشجرة منقادة. هذه آيات، لكن أنتم تقترحون حتى ينزل علينا كتاب من السماء نقرأ. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى هذا العباد، هذا هو الايه، عشان كده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا من النبي شيئا، وهذا غايه الامتثال. يعني حواري عيسى عليه السلام اللي هم المؤمنون الخلص قال لعيسى: هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك؟ هم ما يشكون في ذلك، لكنهم ارادوا عين اليقين حتى تطمئن القلوب اطمئنانا لا اشكال فيه. ولهذا جاء في قراءه ابن كثير: هل تستطيع ربك ان ينزل علينا من السماء؟ يعني ادعو ربك، هل لك القدر عند الله سبحانه وتعالى انك لو دعوته ينزل علينا مائده؟ هل تستطيع ربك؟ مش هل يستطيع ربك؟ فليس الكلام في يعني نسبه العجز الى الله، الله قادر سبحانه وتعالى، لكن تقدر تخلي ربنا ينزل علينا مائده؟ هذا هو المعنى. وبهذا يفسر هل يستطيع ربك، انما ما شكوا في قدره الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لكن أصحاب موسى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا أبدا، ولا طلبوا هذا الطلب أبدا. ما قال يا رسول الله مثلا افعل بنا كذا، أو اجعل البحر طرقا، أو مثلا نريد إحياء آية في إحياء الموتى، يموت واحد وطلبوا بالإحياء أبدا، ما طلبوا هذا، إنما سمعنا وأطعنا. نعم.
ثم ذكر تعالى بعض آيات المجلد المختصرات الجامعة للآيات الثلاثة على حضره صلى الله عليه وسلم وصحة نجاحه الكفار: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس الثاني، الثانية في نفس الغد وهجره ونذره، الثالثة في معرفة ما جاء به الكتاب القرآن والسنة. فالأول والثاني قد نقل في قوله: إني ما أرسلناك، والثالث نقل في قوله بالحق.
الله شوف هذا معنى جميل، هذا معنى جميل عميق، هذا معنى جميل عميق في إن أرسلناك بالحق بشأنه. بعد أن طلبوا الآيات هم وكذا، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا كنتم فعلا أهل استرشاد وتريدون هذه الآيات للاسترشاد والإيمان، فعندكم إرسال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذه حاصل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات الرسالة والنبوة، وفيها الغاية من الرسالة والنبوة، وفيها طريقة وسيرة من أرسله الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا ونبيا للعالمين. فقال الأول في نفس إرساله: إن أرسلناك، وأنه إرسال ثبت من الله سبحانه وتعالى، فمن شك في نبوة النبي ويرسل كان كافرا. إن أرسلناك، من الذي أرسلك؟ الله سبحانه وتعالى، ما رأى جنيا علمه، ولا هي أساطير الأولين، ولا هي أضغاث وأحلام، إنا أرسلناك. والثاني في صيغته وهديه ودليه، وهذا أيضا يدخل في إنا أرسلناك. والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة بالحق، بالحق، فالذي جاء به النبي الحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. نعم. وبيان الأمر الأول،
وبيان الامر الاول وهو النص الثاني، انه قد علم حال سؤال الارض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عباده الاولاد والزهران والصلبان والتيهيم والاديان، حتى كانوا في الظلمه من الكفر، قد عذبهم وسبلتهم الا كفار من اهل الكتاب قد اضطرهم قبيل
بعثهم. ايه عندكم سوى الطناح والحروب اللي تبقى الى 40 سنه وأكثر؟ إيه عندكم إلا وأد البنات والعياذ بالله قتلهن أحياء؟ إيه اللي عندكم العياذ بالله إلا الفجور والزنا، رايات تعلق على بيوت البغايا
والعاهرات وتلحق المرأة ولدها بمن تريد من القوم، إيه اللي عندكم سوى قطع الطريق وكذا؟ إيه اللي عندكم؟ ما عندكم شيء إلا بقى من أهل الكتاب كانوا على يعني دين من سبق من الأنبياء، وهؤلاء انقرضوا كما جاء في الحديث عند مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربي يوم أجل، إلا بقى من أهل الكتاب. هذا الجاري كان لابد من إرسال رسول يعيد الناس إلى الإيمان وإلى صلة الأرحام وإلى نفي الظلم وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. شوف سبحان الله كيف تحولت الجزيرة العربية من هذه الصورة القاتمة المظلمة القاحلة التي نسميها بإطلاق عصر جاهلي، فعلا عصر جاهلي، ما في شيء يخرج عن الجاهلية هذه. إن وجد كرم عند حاكم فرد ولا وهو يبتغي بذلك مدح الناس، ما يبتغي بذلك وجه الله. وإن وجد مثلا شجاعة عند فلان فهي أفراد، لكن شوفوا الإسلام كيف حول هذه الأفراد اللي كان الواحد يأخذ بنته ابنته فيحفر لها ويدفنها في غاية القسوة، يخالف الفطرة، وإلى قطع الطرق وإلى نهب الأموال وإلى التعدي وإلى الحروب وإلى وإلى. كيف يحول الإسلام هذا المجتمع ليكون مجتمعا يقول فيه النبي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ليكون مجتمعا يحمل راية الإسلام الرحمة والرأفة حتى بأعداء الدين لتبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى، والصفات صفات الخير وصفات الكمال التي بها فتح المسلمون بقاع الأرض بأخلاقهم وتنزلهم عن الغدر وعن الخيانة وعن الكذب وغير ذلك. كيف أن الإسلام حول؟ فكان لابد، الناس كانوا في حاجة ماسة إلى هذا. نعم.
وقد علم ان الله تعالى لك ان تنقلق مرسلا فلك الخوف هملا لانه حكيم عليم ودين مقيم، فمن حكمته ورحمته الى ذلك ارسل اليه هذا الرسول العظيم يقوم بعباده الرحمن وحده لا شريك له، لكن بمجرد رسالته يعرف العبد سبطا وهو ايه كبيره على انه مسؤول الظلم
زي ما يرق العرض يرق سائل رقل رجل محنك عالم سأل أسئلة محددة فكان جوابها بما لا يدع عنده شك كان في ذلك أنه رسول رب العالمين، لكن خاف على ملك، خاف على ملك وخاف على رئاسته وآثر الدنيا على آخرة. لكن أسئلة ما يمكن أن الإنسان يستخلص منها إلا أنه رسول رب العالمين. نعم.
وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وأجل قبل البعثة وشوره على بحث الانفصال، ثم بعد ذلك قد ازداد تكريما ويقول عظيمة الكريمة في المرمودين، فمن عرفها واعتبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء السيدين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكثر دليل على معرفة أصحابها
نعم ما جعله النبي الله تبارك وتعالى في شخص النبي من التربية والإعداد. فالنبي قبل هذه الرسالة كان معروفا عند القوم بالصادق الأمين، لا عايز أمانة يحطها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إعداد، إعداد في سيرته وهديه ودله وسمته، لم يشرب خمرا، لم يذنب امرأة، لم يظلم أبدا، بل هو صلى الله عليه وسلم المعد لهذا حتى جاءت الرسالة فنزلت على الصادق الأمين، نزلت على الصادق الأمين، فهذا معرفة هديه وسيرته. عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما حط الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، فجاء عند معرفة النبي قال لابد من معرفة اسمه ونسبه وسيرته وهديه وعمره في الدعوة التي قضاها وطريقته في الدعوة، لأن هذه الأشياء يتعرض بها على صدق النبي من عدم. عشان كده فرعون لم يجد اعتراضا على موسى إلا أن قال له إيه؟ ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أنت جاي دلوقتي تقول لنا طعز وطام وتنا، أنت عاملك عاملك، أنت مش أتن أتنا، جاي دلوقتي طعز وجاي دلوقتي تعمل. فإذا الاستدلال بسيرة الشخص هذا أمر علم البشر كلهم. عشان كده مثلا لما ربنا عز وجل يوفق داعية، بعض الدعاء مثلا ممكن يكون الحمد لله لما بينشأ من الصغر على الطاعة وحفظ القرآن مثلا وتلقي العلم وكذا، وليس له الهفوات وتعاملات مع الناس مثلا في تجارته، يقول لك ده كذاب ده حرام ده مش عارف ايه، واخد بالك؟ اما بيكون سيرة صافية بيكون ادعى للقبول. انما الاخ مثلا اللي كان مقطع سمكة ودل، واخد بالك، كم خان وكم سرق وكم اعتدى وكم بيعكس بنات وكم بيعمل وكم بيسوي، وفلان كان بيضحك عليه كذا في التجارة وكم بيقصر، لما يجي الله عز وجل بهذه ويستقيم بياخد له بقى فترة انتقالية عشان الناس تقتنع به، ياخد له فترة انتقالية مثلا سنة اثنين ثلاثة اربعة، ويظل الحقاد يستغلون ماضيه، يبقى عارف انه ساب الماضي وعارف انه كذا لكن يستدل بماضيه. يجي واحد مثلا يقول له الشيخ فلان، الشيخ فلان الله يهديه، ده كان ليه مشاكل مع الناس، كان فد الكلام ده في الماضي، لكن هو حاقد حاسد بيستغل، لكن المنصف يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى يتوب على عبد مهما كان. رجل يزني لكن الان اصبح عفيفا، اصبح داعية، رجل كان يسرق وكان يفعل كذا لكن الان اصبح من الصالحين. يبقى ما ينبغي نستغل بايه؟ نستغل ماضيه ونتكلم عن ماضيه، لكن الحاقد بيجد. فالشاهد من الداعية إذا كان ماضيه ماضيا مشرقا سهل له هذا طريق الإيه؟ الدعوة. نعم. وعند
قوله مشيرا بين الطباعات والمحادثة الدنيوية والدنيوية نذيرا لمن مصر بالشقوات والهلاك الدنيوي والأخروي.
يعني الغالب الغالب ان التبشير يكون فيما يفرح الانسان، لكن قد يستعمل التبشير في ما يكون من باب العذاب والهلكة، كما قال سبحانه بشر المنافقين بيننا وبينهم، فهذا قد يستعمل، لكن الغالب ان التبشير يكون فيما يفرح الانسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بشروا ولا تنفروا ولا تنفروا. نعم.
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم التي مسؤول عنهم، إنما عليك الجواب عليهم.
يعني لست مسؤولا عن ضلالهم لكنك مسؤول عن البلاغ، أنك مسؤول عن البلاغ لكن لست مسؤولا عن إيه؟ عن هدايتهم وضلالهم، فهذا عند الله سبحانه وتعالى. ولا تملك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت. لا يسأل النبي عن عمي أبي طالب لما مات كافرا، ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمي أبي لهب لما مات كافرا، لا يسأل عن هذا لأن هذا لا يملكه، كما لم يسأل النبي الذي جاء وليس معه أحد. ودي لفتة دعوية، وهي أن الداعية الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ويتعين عليه أن يلتفت إلى منهج الدعوة وطريقتها، لا إلى الاستجابة من عدمها. تعودش بقى شاغل نفسك ده الناس قليلين، ده الناس كثار، ده الناس كذا، انا لو كنت على الحق يمكن ربنا مش موفقني مع الناس وما عنديش ناس مثلا كثر لان انا منهجي غلط، فتبدا تشك في منهجك، تبدا تتحول اللي هو عند مبدا بعض الجماعات الغايه تبرر الايه الوسيله، بدل ما تجيبهم عن طريق الدروس العلميه تقعد الناس 3 4 ساعات في دروس علميه وبتاع، ما تاخدهم في الملعب ونعمل دوره كوره، واخد بالك، وعاوز تعلمهم اهدافا معينه علمهم قبل ما يبداوا الكوره ويسنطروا، قل له تعالى يا ابني احنا نبدا بسم الله، فكل عمل لا يبدا ببسم الله فهو اقطع واجدم، واخد بالك، فلازم نسمي الله كده. ويا جماعه المساله مش جون يجي فيك ولا جون يجي هنا، المساله ان احنا مثلا كذا كذا كذا. ويجي واحد تاني يقول لك طيب احنا دلوقتي بدل مثلا ما نعلم الناس هذه المعاني من القران، طب ايه رايكم مثلا نعمل تمثيليه لقصه النبي مع قومه ونشوف عناد الناس وفلان، انت محمد ابو لهب وانت ابراهيم ابو جهل وانت عائشه انت مثلا كذا وهكذا، ونعلم الناس بالايه بالتمثيلية والمسلسل عشان نقرب الناس. ليه؟ لأنه هذا اللي فعلا هيجمع لك الحشود في دعوتك. طب وبعدين زي النهاردة اللي بيقعد النسوان جنب الرجالة والفتيات جنب الشباب في مناظر لا إنكار فيها، لا غطي راسك، وإذا كانت مغطية فهي مغطية، وإذا كانت كشفة فلا تؤمر بالإيه؟ بالتغطية. ليه؟ لأن ده برضو يعني ده هو اللي يتناسب مع القوم دول، لأن الناس ديت مثلا محتاجة أسلوب معين، ودي طريقة ودي مرحلة، ولما ننتهي من هذه المرحلة نبقى ننتقل إلى مرحلة الإيه؟ وكل جماعة تقوم على هذه لن تنتقل من مرحلة. دلوني على جماعة انتقلت من مرحلتين إلى مرحلة ثانية، دلوني على جماعة انتقلت من مرحلة كانت تأخذها كاستدراج ويعني طريقة دعوية ثم انتقلت إلى إيه؟ افعل ولا تفعل. أبدا ما فيش جماعة على ما نشأت عليه، ولكن هذا كله خداع عشان يهرب من مناقشتك، يهرب منها. ليه ما بتنكرش على الشكل الأكبر وتنكر على الناس اللي مثلا يطوفوا حوالين القور وكذا؟ يقولك مش دلوقتي مش عايزين نعلم يعني نواجه الناس بالحرام والبدع وكذا، احنا عايزين ناخدهم من إيه؟ ناخدهم الأول إلى طريق الإيه؟ الاستقامة، بعد كده نبقى نعلمهم. زي أذكر وإحنا طالعين من القناة المرة دي، فواحد مطرب يقول لك إيه المطرب جه معنا راكب معنا في السيارة، فبقول له يعني أنت سيب الكلام من بقى ده ويعني وكذا، فيقول لا أصل خلي بالك أنا يعني أنا أغني غناء ديني أنت لما أحتل مكانا في قلوب الناس الأول، يعني لما يكون ليا مكان في قلوب الناس، الناس عارفين وحبتني وأجي بقى أغني غناء ديني يوم الناس إيه؟ تقبل. يعني عايز يفضل مثلا 5-6-10 سنين كده يغني ايه غناء اللي هو معروف، وبعد كده يبقى يغني. هكذا يستدرج الشيطان كل احد، يزين له عمله، يزين عمله. الراقصة ده رسالة اجتماعية، الممثل والفنان دي رسالة اجتماعية. نعم، فما عندنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. ولهذا انا قرأت رسالة قديمة اسمها حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل يجوز استعمال التمثيل هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وتقرأ الرسالة. والله يا أخوان أنا عجبت من أمر، يعني أنت مثلا تخيل لما يكون واحد، إحنا دلوقتي بكلفينكم بحث تجيبوا حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هتجيبوا أقوال العلماء هل يجوز ولا لا يجوز. هذا الشخص يعني ملأ رسالة من أولها إلى آخرها الكتاب والسنة الصحيحة، ما كان الكتاب والسنة، لكن حول الكتاب والسنة إلى مشاهد تمثيلية ومسرحية. اللي عمله جبريل مع النبي يوم جاءه وسأله عن الإسلام والإيمان في صورة رجل، ده مشهد تمثيلي عشان يعلم. الذي فعله إبراهيم مع قومه لما حطم الأصنام إلى كبيرا، ده مشهد تمثيلي عشان يقرب للناس وجهة النظر. هنا اللي بل الذي قال به رب العالمين سبحانه وتعالى من أمر إبليس أن يسجد لآدم وهو يعلم أنه لن يسجد، إنما ده مشهد تمثيلي عشان يبين للملائكة فضل آدم عليه السلام. وهكذا يبقى كل القرآن والسنة تمثيل، وده كله من القرآن والسنة الصحيح، ما جابش حاجة غير صحيح. نعم.
لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه، أي تعبون أنه هدى، فقل لهم إني هدى الله الذي نجزت به هو الهدى. وأما ما أنتم عليه هو الهوى، بدليل قولهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لا لك من الله دين ولي ولا نصير. لذا لم النبي يعطيه عن اتباع الاهواء اليهود والنصارى التشبه بهم فيما يختص به دينهم،
فيما يختص به دينهم. هذا علة التحريم في التشبه، فليس كل شيء له تشبه، هذا تشبه هذا تشبه. واحد يلبس مثلا نصف بنطلون ده تشبه، واحد مثلا يركب سياره ده تشبه. ليس التشبه الا فيما يختص به اهل الكتاب، وهذا
والعلماء نبهوا على هذا، ما اختص به أهل الكتاب وصار علامة عليهم، بحيث إذا رأيت الشخص قلت إيه، أنت يهودي ولا نصراني، صار سمتا يستقل به هؤلاء. إنما فيما يشترك فيه المسلمون واليهود فهذا ليس تشبها، ولو كان حراما هو من باب الحرام بس ليس لعلة التشبه. انتبهتم؟ يعني مثلا دلوقتي امرأة تطلع متبرجة، امرأة تطلع متبرجة، الأصل في المرأة المسلمة الحجاب، طلعت متبرجة، هل نقول هذا حرام لعلة التشبه ولا نقول حرام لمخالفة أمر شرع في الحجاب؟ لأن هي اللي لبسها هي بيلبسه كثير من المسلمات زي كثير من الكافرات، لم يتميز به الكافر، حتى نقول إلا أنت نصرانية أو أنت يهودية. كذلك الرجل يجي لك مثلا دلوقتي شاب مثلا لابس خنافس، نقول أنت متشبث مثلا، هذا كثير في المسلمين. لكن لما يجي واحد مثلا لابس زي القس، نقول آه أنت كده إيه قسيس، يبقى إذا يفرق بين ما كان حراما لنهي الشرع عنه وما كان حراما لعلة الايه التشبه، ضابطها ما يختص به اهل الشرك اهل الكتاب، ده الضابط اللي اختص به خلاص، وصار علامة على يعني دينهم وتعبدهم لله رب العالمين. هذا يكون زي اللي بيعلق مثلا صليب، نقول له لا، المرأة مثلا تجيب ذهب على صورة صليب، سلسلة على فصوص، نقول له لا، هذا لا ينبغي، لأن هذا من الايه من التشبه، لأن الصليب أصبح شعارا عند النصارى يتعبدون به، يبقى هذا لا يجوز فيما يختصون به. لا نعم، هذا ليس تشبها، لأن هذا كثير عند المسلمين، لكن مخالفته في حلق اللحية، وإن كان أصل حلق اللحية مخالفة المشركين، لكن كانت مخالفة في عهد رسول الله، وهذه القاعدة الثانية انتبهوا لها، قد يكون الأمر في أصله مخالفة، لكن المسلمين لكن الأمر انتشر عند المسلمين حتى لم يصبح تميز بينهم وبين المشركين في ذلك، فلا يعود الأمر هنا إلى علة المشابهة، خلاص انتقل من المشابهة إلى إثم المخالفة. يعني أصل الحلق في ليس حلق اللحية أقصد، إنما الحلق مع إطالة الشارب خالف وفر اللحى وإيه نعم، فكان المشركين ماذا يصنعون؟ يطيلون الشوارب، يطيلون الشوارب مع اللحى، فجاءت المخالفة في هذا، لا أنت خذ من الشارب وهذبه وحفه إلى غير ذلك من أومدة التجارة حتى لا تشابه المشركين. طيب الآن أصلح هذا الأمر سائدا عندنا، زي مثلا اللي يقول لك الجرافات مثلا، هذه لا تلبس، ليه؟ لأن هذه أصلا ليس من عام المسلمين، وهي إنما انتقلت إلينا من غرب بمثابة التشبه. نقول لا، حتى ولو كانت في أصلها أصلا كانت التشبه، لكن الآن لم تعد تشبها لهؤلاء، إنما أصبحت زي عند المسلمين بيفعلون كما يفعل المسلمون، يبقى لا ينظر إلى أصل الأمر إنما ينظر إلى واقع الحال الآن، فقد يكون الأمر زي التبرك، ثم التبرك في أصله لا بيكون من عمل المسلمات، والأصل أنه من التبرك الجاهلية الأولى، واخد بالك، لكن لم يعد مما يختص. فضابط التشبه المنهي عنه هو ما اختص به المشركون، ما اختص به الكفار، وصار علامة مميزة ايه لهم. نعم حرام، يكون حرام، حرام آثم، نعم، لأن هذا من علامات الفسق. لكن احنا نتكلم عن مشابهة المشركين، ان بعض الناس قلت له انت بتشابه المشركين يخيب، لكن مثلا هذا عنده مخالفة كمخالفة وكذا قد يستسهل. طبعا ما عليه الناس، نعم. ولهذا العلماء لما سئلوا في مثلا لبس المسلم للبنطال والقميص، واخد بالك الفنين، لا يعني، وهذا او البدلة او كذا، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ قالوا جائزة، المؤمن يتوفر فيها الشرط من تقصير البنطال إلى الكعبين، من عدم تحديد العورة أو بيان حجمها أو كذا، لكنها جائزة لأنه ما في زي خاص بالمسلمين. نعم أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القميص، لكن ليس هناك زي خاص يعرف المسلم يلبس بنطال يلبس كذا، المهم أن يتوفر فيه الإيه؟ الشروط. لكن تأتي مسألة ثانية وهي مسألة سمت العلماء، خلي بالك في ثياب جائز هذه لا نشك فيه، واخد بالك واحد يطلع المنبر مثلا بقميص اللي احنا نسميه قميص، يعني طبعا اصل القميص هو اللي هو الثياب الجلباب مثلا، يلبس قميص فوق وبنطلون ويخطب، جائز ولا مش جائز؟ حرام؟ لا مش حرام، جائز اذا كان بالشروط الشرعيه طبعا، مش بقى طالع محزق وكذا يطلع بنطلون جينز ومتضيق، لا يعني بالشروط الشرعيه مفيش اشكال. لكن هل هذا هو السمت؟ ده سمت العلماء، ده سمت الخطباء، ده سمت كذا. فالإنسان يتورع عما يخالف السمت من باب التورع عن خوارم المروءة. لا، أهل العلم لهم إيه؟ لهم سمتهم ولهم دلهم، لكن هذا من باب سمت العلماء، وهذا كان معروف عند السلف. العالم طالب العلم له إيه؟ له سمت، غير التاجر غير البياع، هذا له سمت وهذا له سمت. نعم، ما فيش إشكال، لأن الكاملين المقصود يعني من كمرت أخلاقهم. الكمال النسبي، عندنا الكمال على قسمين، كمال المطلق، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كمال المطلق من كل وجه، وهذا الكمال للأنبياء كمال نسبي باعتبار أنهم بشر، في كمال باعتبار كون الإنسان بشر، وفي كمال الخالق سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الكمال من جهة البشرية، لكن عنده نقص، حاجته إلى الطعام، حاجته إلى الشراب، حاجته إلى الإخراج، حاجته إلى كذا، يمرض، هذا كله نقص، بس ليس أيضا في البشر. فهو كمال بشري من جهة الخلق، من جهة الدعوة، من جهة الصبر، من جهة كذا إلى آخر ذلك، هذا كمال إيه نسي. ولهذا بيقولك إيه؟ ما كاملا لمحمد، إذا قصر الكمال المطلق لا، هذا حرام، هذا لا يجوز، كمال مطلق لله سبحانه وتعالى. لكن يعني إذا قصر ما كمل من البشر إلى محمد ماشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء إيه؟ كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، يعني كمال نسبي باعتبار البشرية. فللأنبياء كمال يخصهم، وللدعاة كمان يخصهم، ولبقية الناس كمان يخصهم. يعني واحد مثلا يبقى حالق لحيته ومثلا بيدخن، لكن تيجي في موقف تقول هات الحاج فلان، انا مرضاش انا بالحاج فلان، فهو كامل باعتبار معين عندك مش باعتبار العموم. ليه؟ والله احنا جربنا عن هذا الرجل الصدق، معروف هو حليق او مدخن، بس ما جربنا عليه صدق، فانا محتاجه الان في موقف ايه؟ شهادة. فقلنا هذا الرجل أكمل الناس في هذا، في هذه الخصلة. تاجر مثلا يعني الغش عنده 10%، لكن غالب التجارة مش غشاش، والتاني لا، اللي 60 و70 و80، لما تنصح واحد يشتري بيشتري من مين؟ تقول لا، لوح لفلان، ما تروحش لفلان، أنا ما أثقش لفلان، لأنك أنت عارف إن عنده 10، لكن كمان في التجار لما يوصل 90% يبقى بركة. إلا طبعا رحم الله في ناس 100%. نعم.
والخطاب إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتلم من الأخيرة في الإجابة، لأن اعتبار بعموم المعنى ما يخصص المخاطب،
لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، هذه قاعدة. يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اوعى حد يفكر يقول هم مش هيرضوا عن النبي، لكن دلوقتي لا، ده هم راضين عننا، شو بيدونا ايه وبيعملونا ايه واقفين جنبنا في ايه، ده حتى لما حصل ان بلد الفلاني اعتز علينا هم وقفوا جنبنا. انسى هذا الكلام، لن يكون. اذا كان اعتراضهم على اكمل البشر بهذا يبقى اعتراضهم عليكم سيكون ايه؟ وهذا الذي يسميه العلماء بفقه الواقع، لا كما يشوش علينا المشوشون ويجعلنا فقه الواقع علما سريا
لا يطلع عليه إلا خواص البشر، حتى إن الجاهلة من العلماء قد حرموه. نعم ابن باز على أنه ورثنا، ونعم الألباني على أنه ورثنا، ونعم ابن عثيمين على أنه ورثنا، لكن في علم الشريعة نسأله عن الحيض يا جماعة، نسأله عن المواريث يا جماعة، نسأله في العبادات يا جماعة، لكن نسأله يعني في ما يحاك المسلمين الآن من غزو ومن سبل وكذا؟ لا معلش، الناس دي ما نسألهمش في الحاجات دي، هم على علم ورثنا ما نسألهمش. ولهذا مثلا تلاقي بعض الدعاء، أنا يعني سمعت شريط لبعض الدعاء مطلع كده شريط في 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 في, في مدح الشيخ ابن باز، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، والصبح مخالف ابن باز، بل ومخالف اللجنة كلها في الاستعانة بأمريكان أم لا، ويندد بهذا، وإن ما يقول هذا أبدا ولا كذا كذا إلا إنسان كذا كذا، بل ينزلون يعني بقى مسألة الموالاة ومسألة النصوص الموالاة وخلافه على هذه المسألة، وهو لسه امبارح مطلع إيه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز. ولكن عندنا علماء احنا بنفخر بهم قدام الناس كله، ده احنا الله عز وجل حبى بلدنا بهؤلاء العلماء هكذا يقول، لكن ويقصد العلم الذي يخص ايه جانبا معينا، انما علم السياسة، انما علم الاحوال هذه، لان كل جماعة لها علم معين. زي تروح للتبلغين يقول لك ايه في علم احوال وفي علم ايه احكام، احنا عدنا بس على عينه ورصد بس ما احضرولهوش، ولا ابن عثيمين عندنا ورث بس ما نروحلوش، وجلسات العلم دي يا سلام، ده ما افضل هذه الجلسات بس نحضرها. انت يا شباب اتعلموا جزاكم الله خير عشان تكفوا الامه، وسيبونا الشباب لعلم الايه الاحوال، نمشي على القهاوي، نمشي على المقاهي، نمشي على كذا عشان نديهم الاحوال. ولهذا اول ما تقعد مع جماعه التبلغين يقول لك ايه بقى، يا مثلا يا محمد اعطينا من احوالك، يقول لك والله مثلا كنت انا رحت مثلا القاهره وكنت انسان عاصي وكنت مش عارف يوم يقول ايه قصته، وكنت بشرب الخمر، كنت بترنح، كنت بضرب ابويا، كنت بضرب امي، وكانت زوجتي لا تشعر معي بنعم قط، فجالي الجماعه دول قالوا لي طب تعالى يا جماعه انا مش سايب الخمر، قال لي بس تعالى طب مش عارف ايه، حتى اصبحت على ما يعني. ده اسمه علم الاحوال، انما علم الاحكام ده خاص بيه مين؟ العلماء. كذلك الجماعات الاخرى زي مثلا هذا ما يغلب على جماعة الإخوان أو بعض السلفيين الذين دخلوا في سراديب السياسة وكذا، يقول لك أيضا علم الإيه أو فقه الواقع، فقه الواقع أصبح العلم علمان، علم شريعة وعلم إيه واقع. علم شريعة الله يبارك لكم ده أنتم علماء وربانيين وجزاكم الله خير، لكن علم واقع ده خاص بقى باللي يطلع على البروتوكولات ويطلع على السريات ويطلع على التوقيعات السرية ويطلع بقى على الأموال اللي قدمت مش عارف إيه، ويطلع على اتفاقيات مش عارف قناة السويس ولا كان بديفيد وأسرارها، ويطلع على إنه جاء في مؤتمر سياسي فلان قبل فلان وقال فلان وهذا يدل على كذا، وتراه بحرا في المجلات والجرائد والأخبار ومتابعة إيه ما يعرض من هذا، ولا ينام ليلة إلا ووطن على هذا كله، كأنه دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فتسمع لواحد الخطبة كأنك بالضبط تسمع نشرة أخبار في الجزيرة، بالضبط كأنك تسمع نشرة أخبار، ثم يقول هذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلمون. نحن لا ننكر إن الاهتمام بالواقع شيء طيب، بل إننا نقول لا يفتت أي مسألة شرعية إلا بفهم واقعها، لا يمكن تكون الفتوى منضبطة في مسألة شرعية بفهم الواقع، بس مين اللي بيفهم الواقع ويحدد الواقع وينزل الشرع على الواقع؟ هم العلماء الراسخون، ما فيش فصل أبدا بين علم الشريعة وعلم الواقع، مستحيل علم واقع بدون شريعة يبقى تخبط. بالضبط دي زي العبارة اللي قالها من قالها من قديم الزمان، السلف طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال شيخ الإسلام هذا لا يقوله إلا غبي، يقول العبارة دي غبي، إذ كيف تكون السلامة بدون العلم؟ أو كيف يكون العلم لا يودي إلى السلام؟ علم لا يودي إلى السلام إزاي؟ أنت أعلم وأحكم تبقى أسلم، أو أنت أسلم فالعلمك وحكمت، لكن يبقى يا جماعة اسمها زي يعني اسم الطماطم، خلاص يا جماعة السلفيين ما تزعلوش، أنتم أسلم طريقتكم أسلم، وإحنا بقى طريقتنا إيه؟ أعلم واحد، إحنا اللي بننظر ما وراء النصوص ونفهم المراد البعيد. زيد بالضبط، زيد لما سطر الشريعة إلى علم شريعة وعلم وعلم واقع أو فقه واقع، ويبقى الواحد تقابل يقول لك كل أسماء يعني الساسة وما حصل، ولكن تسأل تقول صلي بينا يقول لك والله معلش صلي بينا أصلا مش حافظ. والله أنت مش حافظ ليه؟ حافظ لما تختم القرآن ويحفظ، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تقعد بين مثلا يقول والله مش متخصص سأل الشيخ فلان. في فرق؟ ما فيش فرق. الشريعة سياسة، الشريعة اجتماع، الشريعة اقتصاد، الشريعة كذا، الشريعة كذا، كلها في الشريعة. نعم. الذين آتيناهم.
ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يخبر تعالى أن الذين آتيناهم الكتاب وأتمنا عليهم فيه زينة الفطرة أنهم يذكرون حق تلاوته، أي يتبعون حق تلاوته والتلاوة بالاتباع،
تلاوة على قسمين: تلاوة تلاوة لفظية ويتعلق بتلاوة اللفظ وكذا، وتلاوة حكمية ويعنى به الاتباع. وجاءت النصوص بهذا وذاك: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة يراد بها الاتباع والتلاوة الحكمية، وتلاوة يراد بها تلاوة اللفظ والذكر بهذا. نعم.
فيتبعون الحق اتباعيا وتلاوة الاتباع، يحملون حلالا ويحرمون حراما، ويحملون بمحكمه ويحرمون بمتشابهه.
طيب، نكتفي بهذا.